وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه
أشعث رأسه
مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
اقرأ الحديث فقرة فقرة.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره فيه التنبيه على خطورة التعلق بالدنيا وأداء العمل من أجلها، إلى درجة أنه سماه عبدا لها لكونه متذللا في سبيل الحصول عليها، سواء أكان ذلك من طريق حلال أو من طريق حرام. وقد يصل الأمر إلى أن يتزلف بعمل من أعمال التي تؤدى لله طلبا للثواب في الآخرة فيسخرها لهذا الغرض. وفيه وعيد شديد على عباد الدنيا، سماه عبيدا لها لافتتانهم بها واغترارهم بمفاتنها الزائلة ومظاهرها الفانية وتعلقهم بها إلى أن تطغى على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إلى درجة أن هناك من يستميت في سبيل الحصول عليها ولو بترك المأمورات وفعل المحظورات، يتكالب عليها الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بين يعني أنها فانية وزائلة وأنها غرور وأنها كسحابة الصيف التي لم تلبث أن تنقشع. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عندك ثوابا وخير خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأملوا هذه الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تتنافس يعني الكفار كما تنافس فيها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، والعياذ بالله. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك ذئابها وإن تجتنبها نازعتك ذئابها، إلى آخر ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف هذه الدنيا ومفاتنها الزائلة. فعلى المسلم ألا يغتر بها، وأهم شيء ألا يعمل شيئا مما يجب أن يعمل لله من أجلها. لأن ذلك يناقض الإخلاص أو يضعفه، سواء كان في طلب العلم، في أداء المفروضات، في ترك المحظورات، في الجهاد في سبيل الله كما هو موضح الآن في هذا الحديث. ولذلك بدأ بكلمة بشعة فقال: تعس عبد الدينار. تعس بمعنى هلك وخسر الدنيا والآخرة، وعبد الدينار الذي يتعلق به ولا يبالي أيجمعه من حلال أو حرام، كالذين عاشوا على المحرمات، وبخاصة في هذه الأيام التي فتن الناس فيها بالدنيا، فانتشر الربا بكافة أشكاله وألوانه، وانتشر التحيل عليه، وانتشرت التجارة في المحرمات كالمخدرات والخمور والتدخين والأفلام الخليعة، أفلام التمثيليات والأغاني وأشرطة التمثيليات والأغاني ونحو ذلك من الملهيات والمحرمات التي تنتشر هنا وهناك. فبعض الناس كل ماله من هذا الطريق والعياذ بالله، طول حياته نشأ على هذا، فهذا هو عبد الدينار. سمي عبدا له لتعلقه به إلى درجة أنه يقدمه على طاعة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهو يعيش في الحرام؟ ولذلك من شروط إجابة الدعاء البعد عن ماذا؟ البعد عن الحرام. يعني من شروط رفع الدعاء أن لا يكون الداعي مبتلا بأكل الحرام، فإن أكل الحرام يحول بينك وبين الإجابة، بل وبين رفع دعائك إلى السماء والعياذ بالله، لأنه أصبح عبدا للدينار يجمعه من حلال وحرام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كل ذلك ستسأل عنه يوم القيامة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتصل بي أحدهم قبل ليلتين وقال إنه ذهب إلى إحدى البنوك الربوية وأنهم سيعطونه مبلغا مقابل 18 راتبا من رواتبه القادمة، يعني مدة سنة ونصف، وأنهم سيزيدون في ذلك 5% أرباح أو فوائد ربوية. والعجيب أن هذا المتصل أخذ يجادل ويقول: الذنب ليس علي أنا، وإنما فقط عليهم هم، إنما أنا محتاج. ألا يعلم هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب الذي يكتب الربا. ولذلك أقولها بصراحة: الذين يعملون في البنوك الربوية مستحقون لهذا اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يباشرون تلك العقود، أعني العقود الربوية. أما الموظف الذي في جانب آخر تتعلق بأمور أخرى فأنا متوقف في شأنه ولا أستطيع الإفتاء فيه، وإن كان الأولى والأحوط له أيضا ألا يعمل فيه. لكن الذي يباشر هذه العقود هو الكاتب الذي استحق ماذا؟ اللعن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا هو عبد الدينار، والدينار هو المثقال، الدينار هو المثقال، يساوي تقريبا 4 جرامات ونسبة قليلة لا تحضرني الآن، لكن 20 مثقال التي هي نصاب الزكاة 84 جرام، يعني 5 جبرا للكسر وإلا هي 84 وقلم. والدرهم هو يعني تقريبا ما يعادل ربع ريال الفضة من الريال الفضة السعودي المعروف. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. الخميصة لباس معين معلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه خميصة قال أهدوها أو أعطوها أبا جهم وأعطوني أنبجانية أبي جهم، لأن الأنبجانية ليس فيها يعني ليس فيها زخارف وليست مطرزة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الأمور. والخميلة هي القطيفة والفراش المزركش أيضا. وليس المقصود تحريم القطيفة أو تحريم الخميلة، وإنما المراد ماذا؟ إنما المراد الذين يتعلقون بها ويعنون بالمظاهر إلى درجة ما يشبه العبادة، يعني شغله هندامه كالمرأة 24 ساعة وشغال في نفسه، ها؟ إلى درجة أنه يزين لحيته، يحلقها ويمسحها بورقة ينظر هل بقي منها شيء. مسكين يريد أن يكون مثل امرأته، لن يكون مثلها، هكذا خلقها الله وهكذا خلقه الله تبارك وتعالى، ها؟ وقد يضع مكياج كما يقول الأخ، وهذه فتنة، هذا من التشبه بالنساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. المهم أن من تعلق بهذه الأمور الأربعة أو غيرها، هذه ذكرت كرموز لما يتعلق به الناس، وإلا فمن تعلق بأي شيء من حطام الدنيا وآثره على الآخرة فينطبق عليه هذا الإيش؟ هذا الوعيد. لكن ضرب أمثلة لما يتعلق به الناس من النقدين والمفروش والملبوس، ومثله المركوب، ومثله كل ما يتعلق به. وليس المقصود كما هو معلوم أن المسلم لا يكدح في طلب المعيشة أو لا يطلب شيئا من أمور الدنيا المباحة، لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فانظروا ما بعد إلا، وانظروا ما جاء في السنة في ذلك أيضا. فالمقصود هو أن يعني يتعلق بها قلبه فلا يفكر، فيقع في محظورين: إما أن يسخر أعمال الآخرة للدنيا، وإما أن لا يبالي في جمع الدنيا من طريقها الحلال أو من طريق حرام. هذا وجه تسميته بعبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وتعس كما قلنا هلك وخسر، تعس وانتكس. انتكس أي انكب على وجهه، والمقصود هو الدعاء عليه، بأنه إذا كان هذا حاله فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو حكاية لحاله في أنه سيصير أمره إلى ماذا؟ إلى الانتكاس. نعم، في نهاية المطاف سينتكس، وقد ينتكس في الدنيا قبل الآخرة، وقد يصاب بأمر يكون يبتلى بسوء الخاتمة، وقد يصاب بعقوق أولاده ونحو ذلك. أحد المرابين الكبار كبر، ولعله أراد أن يتوب ويتخلص من الربا بعدما نصح ووعظ، فما كان من أولاده إلا أن أخرجوا عليه صكا بأنه قد أصابه خلل في عقله، وحجروا عليه الأموال. نرجو أن تكون قد برئت ذمته، لأنهم استولوا على كل شيء، ولأنه إذا صدق في توبته وتاب إلى الله توبة نصوحة نرجو الله أن يتقبل منه. لكن الشاهد أن هذا والعياذ بالله من الشقاء في الدنيا فضلا عن الآخرة. فدائما الأموال المحرمة هذه نهايتها. تفضل.
إن أعطي
وإذا شيك فلن تقش. ما معنى شيك فلن تقش؟ إذا أصابته شوكة فلا يستطيع إخراجه. إما أن يكون دعاء عليك ما بينا، يعني كل الجمل الستة هذه تعيس عبد الدينار تعيس إلى قوله وإذا شيك فلن تقش، إما أن تكون دعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون بيان حاله لبيان حاله إلى درجة أنه قد يفتتن بها حتى أنه لا يستطيع أن يخرج الشوكة التي تصيبه والعياذ بالله. نعم فضل.
إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتفس وإذا شيك فلن تقش.
إن أعطي رضي، إن أعطي من هذه حاله وشأنه أنه إن أعطي من هذه الدنيا وينقسم له رزق رضي، وإن قدر الله عليه ضيق حال والعياذ بالله سخط وغضب، وربما نسب ذلك إلى حذرة إلى عثرة ماذا حظه ونصيبه، أو إلى تدخل الناس أو إلى الناس والعياذ بالله، وأخذ يشمت نفسه وحظه ونصيبه. وإما أن يكون دعاء عليه أيضا أنه والعياذ بالله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا شأن المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون والعياذ بالله. ومن قلدهم من ضعاف الإيمان. بعض الناس الآن شغله وهمه لماذا فلان في هذه الأبهة وفلان وصل إلى كذا وكذا وأنا في كذا وكذا، لماذا فلان يلعب بالنقود يمينا وشمالا وأنا محمل بالديون. يعني شأن الإنسان إلا من رحم الله هذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وإذا شيك فلن تقش بينا معناه. نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه.
أشعث رأسه مغبرة قدمه. هذا بعد أن بين الدنيا وأنها زائلة وأن عبادها والمتعلقين بها خاسرون بين طريق الآخرة. طوبى، إما أن تكون دعاء وإما أن تكون اسم لشجرة في الجنة وإما أن تكون دعاء له. طوبى اسم تفضيل من أطيب، وقيل إنها شجرة يسير فيها الراكب شهرا لا يصل إلى نهاية ظلها، نعم، 100 أو 100 عام كما جاء في بعض الآثار. الشاهد أن هذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين المخلصين. طوبى لعبد من عباد الله أخذ بعنان فرسه. العنان هو الزمام الذي تقاد به الفرس ويحد فيه من سرعتها ويكبح جماحها في سبيل الله، لا قومية ولا عصبية ولا جاهلية ولا ابتغاء الحصول على المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر فأيها في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمقصود أن الجهاد يحتاج إلى إخلاص، لكن هل يتعارض أن يكون قصد المسلم أن يجاهد لإعلاء كلمة الله وفي الوقت نفسه يرغب في أن يغنم من الأعداء من الكفار؟ لا، لا يمنع هذا إن شاء الله، على أن يكون القصد الأول هو ماذا؟ هو إعلاء كلمة الله. أما كونه أيضا يطمع في أن يرزقه الله تبارك وتعالى بعد إخلاص نيته لله من سلب هؤلاء بعد أن يقاتلهم فهذا أمر مطلوب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا لا بأس به إن شاء الله، وكل إنسان يرغب في الحصول على الخير وبخاصة من هذا الطريق لأنه من أفضل الطرق، أعظم من كل شيء، من التجارة ومن غير التجارة، لأنه جاء من طريق ماذا؟ من طريق الجهاد في سبيل الله. إذا أخلص المسلم طبعا كما قلنا غير مرة، إذا وجدت مقومات الجهاد وشروطه وهيئت الظروف التي بسببها يستطيع الجهاد الصحيح، أما ما يجري في بعض البلاد ويسمى جهادا، يعني لا يسمى جهاد إن كان في بلاد مسلمة يعني اعتدي عليها، فالمطلوب النصرة الآن في الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، بشرط أن يعني أن لا يؤدي بعض التدخل إلى يعني ضرر عكسي يعود على الإسلام والمسلمين. وأما ما يجري في بعض بلاد المسلمين من تقتيل وتخريب ويسمى جهاد، فهذا جهاد في سبيل الشيطان، ليس بجهاد في سبيل الله. نعم، ليس جهادا في سبيل الله، ولو كان الذين يقاتلونهم عصاة أو مجرمين أو أصحاب معاصي أو أصحاب فسق، أو ولو كان الحكام ظلما، حتى ولو كان الحاكم كافرا، إذا لم تكن مقومات الجهاد مهيئة ليس لك أن تجاهد، لأنك بذلك تحدث ماذا؟ تحدث فتنة أكبر من المصلحة التي تريد تحقيقها، ودرء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح كما هو معروف. أما مسألة التقتيل الذي يجري في بعض بلاد المسلمين ويسمونه جهادا، لا والله، هذا جهاد في سبيل إبليس، وهو إما أن يكون من تخطيط منظمات صهيونية عالمية تسيرهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، أو من طريق الجهل وعدم الرجوع إلى علماء الأمة في فهم الدين الصحيح الذي يجب فهمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء منهج السلف الصالح أو وفق مفهوم منهج السلف الصالح. فهذه بشرى، طوبى بشرى للمؤمن الذي يجاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وكما قلنا غير مرة أن باب الجهاد مفتوح إلى يوم باق إلى يوم القيامة. سلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن لا يعني هذا أنك تجعل الغزو كيفما اتفق بدون أن تتوافر شروطه وتوجد مقوماته وتتهيأ الظروف التي تتيح لك الجهاد الصحيح. نعم، أشعث رأسه، لأنه ما من كثرة اشتغاله بالجهاد ما استطاع أن يسرح شعر رأسه، مغبرة قدماه في سبيل الله. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عيناني ها لا تمسهما النار. الله أكبر، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذين الصنفين. نعم،
إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة.
المقصود أنه متواضع. الحراسة حراسة الجيش من يمين أو من شمال أو من أمام أو من الخلف، والساقة مؤخرة الجيش، يعني لا يبالي أكان جنديا أم قائدا، كما فعل خالد رضي الله عنه عندما كان قائد الجند في جميع المعارك، إلى أن أتى توجيه من أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه باستبداله بأبي عبيدة، لم يستنكف أن يكون جنديا من جنود المسلمين، فبمجرد أن انتهت موقعة اليرموك انخرط جنديا عاديا من بين من جنود المسلمين. ما قال: أنا والله كنت قائدا، كيف ينزلني جندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الجميع، وإنما قال سمعنا وأطعنا. فانخرط في سلك الجيش تحت قيادة أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
إن استأذن
نعم كمل.
إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. المقصود أنه رجل يعني متواضع إلى غاية أن إلى درجة أنه غير معروف في الناس. فربما إنسان مغمور لا يعرف ولا يدرى أين هو في المجتمع وهو من أخلص الناس لله إلى نعم لا وأقسم على الله لا أبره. فإذا المقصود أنه يعني أن هذا فيه حث على التواضع وعلى يعني خفض الجناح. هذا في يعني في الجملة. وأما إذا تطلب الأمر أن يكون المسلم يعني ذا هيئة حسنة أو جميلة فهذا أمر مطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له جبة يلقى بها ماذا؟ الوفود. وصلى الله عليه وسلم أيضا كان أمر المسلمين ب يعني بالرمل في الطواف يوم عمرة القضاء لبيان قوة المسلمين وإظهارها. ولما أخذ أبو دجانة يتبختر بين الصفين قال إنها مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموقف وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني الأوضاع المهم أن هذا الذي يعني بين حاله النبي صلى الله عليه وسلم هو المتواضع لله تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه. والشاهد من الحديث أن التعلق بالدنيا ومفاتنها فتنة عظيمة وأمر خطير ينبغي للمسلمين أن يجتنبوه وأن يكتفوا بما أباح الله لهم. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه
أشعث رأسه
مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
اقرأ الحديث فقرة فقرة.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
نعم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره فيه التنبيه على خطورة التعلق بالدنيا وأداء العمل من أجلها إلى درجة أنه سماه عبدا لها لكونه متذللا في سبيل الحصول عليها، سواء أكان ذلك من طريق حلال أو من طريق حرام. وقد يصل الأمر إلى أن يتزلف بعمل من أعمال التي تؤدى لله طلبا للثواب في الآخرة فيسخرها لهذا الغرض. وفيه وعيد شديد على عباد الدنيا، سماه عبيدا لها لافتتانهم بها واغترارهم بمفاتنها الزائلة ومظاهرها الفانية وتعلقهم بها إلى أن تطغى على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إلى درجة أن هناك من يستميت في سبيل الحصول عليها ولو بترك المأمورات وفعل المحظورات، يتكالب عليها الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بين يعني أنها فانية وزائلة وأنها غرور وأنها كسحابة الصيف التي لم تلبث أن تنقشع. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عندك ثوابا وخير خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأملوا هذه الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تتنافس، يعني الكفار، كما تنافس فيها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم والعياذ بالله. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا خضر منها جانب جف جانبه. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك ذئابها، وإن تجتنبها نازعتك ذئابها، إلى آخر ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف هذه الدنيا ومفاتنها الزائلة. فعلى المسلم أن لا يغتر بها، وأهم شيء أن لا يعمل شيئا مما يجب أن يعمل لله من أجلها، لأن ذلك يناقض الإخلاص أو يضعفه، سواء كان في طلب العلم، في أداء المفروضات، في ترك المحظورات، في الجهاد في سبيل الله كما هو موضح الآن في هذا الحديث. ولذلك بدأ بكلمة بشعة فقال: تعس عبد الدينار. تعس بمعنى هلك وخسر الدنيا والآخرة، وعبد الدينار الذي يتعلق به ولا يبالي أيجمعه من حلال أو حرام، كالذين عاشوا على المحرمات، وبخاصة في هذه الأيام التي فتن الناس فيها بالدنيا، فانتشر الربا بكافة أشكاله وألوانه، وانتشر التحيل عليه، وانتشرت التجارة في المحرمات كالمخدرات والخمور والتدخين والأفلام الخليعة، أفلام التمثيليات والأغاني وأشرطة التمثيليات والأغاني ونحو ذلك من الملهيات والمحرمات التي تنتشر هنا وهناك. فبعض الناس كل ماله من هذا الطريق والعياذ بالله، طول حياته نشأ على هذا، فهذا هو عبد الدينار. سمي عبدا له لتعلقه به إلى درجة أنه يقدمه على طاعة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهو يعيش في الحرام؟ ولذلك من شروط إجابة الدعاء البعد عن ماذا؟ البعد عن الحرام. يعني من شروط رفع الدعاء أن لا يكون الداعي مبتلا بأكل الحرام، فإن أكل الحرام يحول بينك وبين الإجابة، بل وبين رفع دعائك إلى السماء والعياذ بالله، لأنه أصبح عبدا للدينار يجمعه من حلال وحرام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كل ذلك ستسأل عنه يوم القيامة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتصل بي أحدهم قبل ليلتين وقال إنه ذهب إلى إحدى البنوك الربوية وأنهم سيعطونه مبلغا مقابل 18 راتبا من رواتبه القادمة، يعني مدة سنة ونصف، وأنهم سيزيدون في ذلك 5% أرباح أو فوائد ربوية. والعجيب أن هذا المتصل أخذ يجادل ويقول: الذنب ليس علي أنا، وإنما فقط عليهم هم، إنما أنا محتاج. ألا يعلم هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الكاتب الذي يكتب الربا. ولذلك أقولها بصراحة: الذين يعملون في البنوك الربوية مستحقون لهذا اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يباشرون تلك العقود، أعني العقود الربوية. أما الموظف الذي في جانب آخر تتعلق بأمور أخرى فأنا متوقف في شأنه ولا أستطيع الإفتاء فيه، وإن كان الأولى والأحوط له أيضا ألا يعمل فيه، لكن الذي يباشر هذه العقود هو الكاتب الذي استحق ماذا؟ اللعن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا هو عبد الدينار، والدينار هو المثقال، الدينار هو المثقال، يساوي تقريبا 4 جرامات ونسبة قليلة لا تحضرني الآن، لكن 20 مثقال التي هي نصاب الزكاة 84 جرام، يعني 5 جبرا للكسر وإلا هي 84 وقدر. والدرهم هو يعني تقريبا ما يعادل ربع ريال الفضة من الريال الفضة السعودي المعروف. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. الخميصة لباس معين معلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه خميصة قال: أهدوها أو أعطوها أبا جهم وأعطوني أنبجانية أبي جهم، لأن الأنبجانية ليس فيها يعني ليس فيها زخارف وليست مطرزة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الأمور. والخميلة هي القطيفة والفراش المزركش أيضا، وليس المقصود تحريم القطيفة أو تحريم الخميلة، وإنما المراد ماذا؟ إنما المراد الذين يتعلقون بها ويعنون بالمظاهر إلى درجة ما يشبه العبادة، يعني شغله هندامه كالمرأة 24 ساعة وشغال في نفسه، ها؟ إلى درجة أنه يزين لحيته، يحلقها ويمسحها بورقة ينظر هل بقي منها شيء. مسكين يريد أن يكون مثل امرأته، لن يكون مثلها، هكذا خلقها الله وهكذا خلقه الله تبارك وتعالى، ها؟ وقد يضع مكياج كما يقول الأخ، وهذه فتنة، هذا من التشبه بالنساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم ف... فهو منهم والعياذ بالله. المهم أن من تعلق بهذه الأمور الأربعة أو غيرها، هذه ذكرت كرموز لما يتعلق به الناس، وإلا فمن تعلق بأي شيء من حطام الدنيا وآثره على الآخرة فينطبق عليه هذا الإيش، هذا الوعيد. لكن ضرب أمثلة لما يتعلق به الناس من النقدين والمفروش والملبوس، ومثله المركوب، ومثله كل ما يتعلق به. وليس المقصود كما هو معلوم أن المسلم لا يكدح في طلب المعيشة أو لا يطلب شيئا من أمور الدنيا المباحة، لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فانظروا ما بعد إلا، وانظروا ما جاء في السنة في ذلك أيضا. فالمقصود هو أن يعني يتعلق بها قلبه فلا يفكر، فيقع في محظورين: إما أن يسخر أعمال الآخرة للدنيا، وإما أن لا يبالي في جمع الدنيا من طريقها الحلال أو من طريق حرام. هذا وجه تسميته بعبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وتعس كما قلنا هلك وخسر، تعس وانتكس. انتكس أي انكب على وجهه، والمقصود هو الدعاء عليه، بأنه إذا كان هذا حاله فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو حكاية لحاله في أنه سيصير أمره إلى ماذا؟ إلى الانتكاس. نعم، في نهاية المطاف سينتكس، وقد ينتكس في الدنيا قبل الآخرة، وقد يصاب بأمر يكون يبتلى بسوء الخاتمة، وقد يصاب بعقوق أولاده ونحو ذلك. أحد المرابين الكبار كبر، ولعله أراد أن يتوب ويتخلص من الربا بعدما نصح ووعظ، فما كان من أولاده إلا أن أخرجوا عليه صكا بأنه قد أصابه خلل في عقله، وحجروا عليه الأموال. نرجو أن تكون قد برئت ذمته، لأنهم استولوا على كل شيء، ولأنه إذا صدق في توبته وتاب إلى الله توبة نصوحة نرجو الله أن يتقبل منه. لكن الشاهد أن هذا والعياذ بالله من الشقاء في الدنيا فضلا عن الآخرة. فدائما الأموال المحرمة هذه نهايتها. تفضل.
إن أعطي
وإذا شيك فلا انتقش. ما معنى شيك فلا انتقش؟ إذا أصابته شوكة فلا يستطيع إخراجها. إما أن يكون دعاء عليك ما بينا، يعني كل الجمل الستة هذه، تعيس عبد الدينار، تعيس إلى قوله وإذا شيك فلا انتقش، إما أن تكون دعاء علي من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون بيان حاله لبيان حاله إلى درجة أنه قد يفتتن بها حتى أنه لا يستطيع أن يخرج الشوكة التي تصيبه والعياذ بالله. نعم، تفضل.
إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش.
إن أعطي رضي، إن أعطي من هذه حاله وشأنه أنه إن أعطي من هذه الدنيا وينقسم له رزق رضي، وإن قدر الله عليه ضيق حال والعياذ بالله سخط وغضب، وربما نسب ذلك إلى عثرة ماذا؟ حظه ونصيبه، أو إلى تدخل الناس، أو إلى الناس والعياذ بالله، وأخذ يشمت نفسه وحظه ونصيبه. وإما أن يكون دعاء عليه أيضا أنه والعياذ بالله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا شأن المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون والعياذ بالله. ومن قلدهم من ضعاف الإيمان. بعض الناس الآن شغله وهمه: لماذا فلان في هذه الأبهة وفلان وصل إلى كذا وكذا وأنا في كذا وكذا، لماذا فلان يلعب بالنقود يمينا وشمالا وأنا محمل بالديون. يعني شأن الإنسان إلا من رحم الله هذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وإذا شك في الانتقش بينا معناه. نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما.
أشعث رأسه مغبرة قدما. هذا بعد أن بين الدنيا وأنها زائلة وأن عبادها والمتعلقين بها خاسرون، بين طريق الآخرة. طوبى إما أن تكون دعاء، وإما أن تكون اسم لشجرة في الجنة، وإما أن تكون دعاء له. طوبى اسم تفضيل من أطيب، وقيل إنها شجرة يسير فيها الراكب شهرا لا يصل إلى نهاية ظلها، نعم، مئة أو مئة عام كما جاء في بعض الآثار. الشاهد أن هذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين المخلصين. طوبى لعبد من عباد الله أخذ بعنان فرسه، العنان هو الزمام الذي تقاد به الفرس ويحد فيه من سرعتها ويكبح جماحها، في سبيل الله، لا قومية ولا عصبية ولا جاهلية ولا ابتغاء الحصول على المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر فأيها في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمقصود أن الجهاد يحتاج إلى إخلاص، لكن هل يتعارض أن يكون قصد المسلم أن يجاهد لإعلاء كلمة الله وفي الوقت نفسه يرغب في أن يغنم من الأعداء من الكفار؟ لا، لا يمنع هذا إن شاء الله، على أن يكون القصد الأول هو ماذا؟ هو إعلاء كلمة الله. أما كونه أيضا يطمع في أن يرزقه الله تبارك وتعالى بعد إخلاص نيته لله من سلب هؤلاء بعد أن يقاتلهم، فهذا أمر مطلوب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا لا بأس به إن شاء الله، وكل إنسان يرغب في الحصول على الخير وبخاصة من هذا الطريق، لأنه من أفضل الطرق، أعظم من كل شيء، من التجارة ومن غير التجارة، لأنه جاء من طريق ماذا؟ من طريق الجهاد في سبيل الله. إذا أخلص المسلم طبعا كما قلنا غير مرة، إذا وجدت مقومات الجهاد وشروطه وهيئت الظروف التي بسببها يستطيع الجهاد الصحيح، أما ما يجري في بعض البلاد ويسمى جهادا، يعني لا يسمى جهاد، إن كان في بلاد مسلمة يعني اعتدي عليها فالمطلوب النصرة الآن في الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، بشرط أن يعني أن لا يؤدي بعض التدخل إلى يعني ضرر عكسي يعود على الإسلام والمسلمين. وأما ما يجري في بعض بلاد المسلمين من تقتيل وتخريب ويسمى جهاد، فهذا جهاد في سبيل الشيطان، ليس بجهاد في سبيل الله. نعم، ليس جهادا في سبيل الله، ولو كان الذين يقاتلونهم عصاة أو مجرمين أو أصحاب معاصي أو أصحاب فسق، أو ولو كان الحكام ظلما، حتى ولو كان الحاكم كافرا، إذا لم تكن مقومات الجهاد مهيئة ليس لك أن تجاهد، لأنك بذلك تحدث ماذا؟ تحدث فتنة أكبر من المصلحة التي تريد تحقيقها، ودرء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح كما هو معروف. أما مسألة التقتير الذي يجري في بعض بلاد المسلمين ويسمونه جهادا، لا والله، هذا جهاد في سبيل إبليس، وهو إما أن يكون من تخطيط منظمات صهيونية عالمية تسيرهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، أو من طريق الجهل وعدم الرجوع إلى علماء الأمة في فهم الدين الصحيح الذي يجب فهمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء منهج السلف الصالح أو وفق مفهوم منهج السلف الصالح. فهذه بشرى، طوبى بشرى للمؤمن الذي يجاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وكما قلنا غير مرة أن باب الجهاد مفتوح إلى يوم باقٍ إلى يوم القيامة. سلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن لا يعني هذا أنك تجعل الغزو كيفما اتفق بدون أن تتوافر شروطه وتوجد مقوماته وتتهيأ الظروف التي تتيح لك الجهاد الصحيح. نعم. أشعث رأسه، لأنه ما من كثرة اشتغاله بالجهاد ما استطاع أن يسرح شعر رأسه، مغبرة قدماه في سبيل الله. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار. الله أكبر. عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذين الصنفين. نعم.
إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة.
المقصود أنه متواضع. الحراسة حراسة الجيش من يمين أو من شمال أو من أمام أو من الخلف، والساقة مؤخرة الجيش، يعني لا يبالي أكان جنديا أم قائدا، كما فعل خالد رضي الله عنه عندما كان قائد الجند في جميع المعارك، إلى أن أتى توجيه من أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه باستبداله بأبي عبيدة. لم يستنكف أن يكون جنديا من جنود المسلمين، فبمجرد أن انتهت موقعة اليرموك انخرط جنديا عاديا من بين من جنود المسلمين. ما قال: أنا والله كنت قائدا، كيف ينزلني جندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الجميع. وإنما قال: سمعنا وأطعنا. فانخرط في سلك الجيش تحت قيادة أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
إن استأذن
فالمقصود نعم كمل.
إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. المقصود أنه رجل يعني متواضع إلى غاية أن إلى درجة أنه غير معروف في الناس. فربما إنسان مغمور لا يعرف ولا يدرى أين هو في المجتمع، وهو من أخلص الناس لله إلى نعم لا وأقسم على الله لا أبره. فإذا المقصود أنه يعني أن هذا فيه حث على التواضع وعلى يعني خفض الجناح، هذا في يعني في الجملة. وأما إذا تطلب الأمر أن يكون المسلم يعني ذا هيئة حسنة أو جميلة فهذا أمر مطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له جبة يلقى بها ماذا؟ الوفود. وصلى الله عليه وسلم أيضا كان أمر المسلمين ب يعني بالرمل في الطواف يوم عمرة القضاء لبيان قوة المسلمين وإظهارها. ولما أخذ أبو دجانة يتبختر بين الصفين قال: إنها مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموقف، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني الأوضاع المهم أن هذا الذي يعني بين حاله النبي صلى الله عليه وسلم هو المتواضع لله تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه. والشاهد من الحديث أن التعلق بالدنيا ومفاتنها فتنة عظيمة وأمر خطير، ينبغي للمسلمين أن يجتنبوه وأن يكتفوا بما أباح الله لهم. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.